صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. درج المتأخرون على تصنيف آيات القرآن الكريم إلى أبواب، يعني قسم يعبروا عنا تفسير الجنائي أو الفقه الجنائي، قسم يعبروا عنا تفسير السياسي أو الفقه السياسي، قسم التفسير الاجتماعي أو الفقه الاجتماعي، هو تصنيف في محله. لكن هو هذا ما انولد دفعة واحدة، يعني التصنيف ما اجى دفعة واحدة، اجى على ممر 14 قرن من نزول القرآن الكريم الى الان، يعني درج بالتدريج، يعني اكو اشياء جدت بعد ذلك، لما جدت ارتبطت بايش؟ بآيات القرآن. هاي الآية الكريمة التي سنمر عليها ان شاء الله تعتبر من الفقه السياسي، لأن كثر حولها الأخذ والرد، وكانت من النقاط اللي أكو حولها احتكاك بين آراء فقهاء المسلمين. طيب خلينا نشوف أولا فصول الآية. الآية حكاية عن زكريا عليه السلام. زكريا رجل كان كفرسن وزوجته امرأة عجوز، وكان اكو تحت تصرف ثروة. هذه لما زوجته عقيم عاقر ما عنده هو ولد، هاي الثروة وين راح تروح؟ طبعا راح تروح للورثة الاخرين للعصبة. هاي الورثة الاخرين دول يقولون المفسرين كانوا من اشرار بني اسرائيل، كانوا مجموعة من الاشرار المعروفين بالانحراف بعدم الاستقامة، المعروفين بأنهم يضعون الأشياء في غير موضعها. فكان نبي الله يخشى أن هاي الثروة اللي عنده تروح لذولة، وإذا راحت لذولة طبعا الثروة إذا صارت بيد غير نظيفة راح تتحول إلى نقمة على المجتمع، لأن الثروة بالنسبة للمجتمع نعمة، لكن نعمة شوكت إذا انحطت بيد وضبطتها توظيف جيد، يعني حطتها بعمل، نزلتها بالأسواق، ولت سيولة نقدية مثلا، ولت تداول، ولت حركة بالسوق، مرة لا تنعطى إلى جماعة يصرفوها في أماكن لا تعود على المجتمع بخير تتحول إلى نقمة، فهو تتحول في الواقع إلى نقمة. طيب في أساس الآية الكريمة مضمونها هو دعاء زكريا بأن الله عز وجل يهب له من يخلفه حتى يتناول هاي الثروة ويحطها في مكانها. هاي ملخص الآية، بس خلينا نشوف فصولها شنو هي. أولا، وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي جمع مولى، المولى لفظا من الالفاظ المشتركه. هاي عندنا المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. المشترك اللفظي هي اللفظه وحده بس لها معاني متعدده، يعني مثل لفظه مولى، لفظه مولى العبد يسموه مولى، والسيد يطلق عليه مولى، ابن العم يطلق عليه مولى، المحب يطلق عليه مولى، يعني كلهن اللي يسموه المولى. بس يبقى المعنى لما تيجي اللفظة شنو المعنى المراد من عدها، هذا اللي عين ياه وتعين القرينة مثل ما يقولون. يعني افرض خلي اقرب لك المعنى. الان لما واحد يقول طبيت للحمام ولقيت لي سبع بالحمام، سبع طبعا مو هذا الحيوان، يعني سبع هذا الحيوان شو سبع الحمام؟ ها؟ لابد ان يكون شخص شجاع المقصود بيعبر عنه سبع. القرينة تعين على ان المراد هنا رجل شجاع. نجي الى لفظ المولى. المولى من هالنوع. الان لما تجي لفظة مولى تحدد معناها شنو القرينة. ولذلك هاي المفارقة وين صارت؟ هاي المفارقة صارت في موقف غديركم غديركم. والنبي صلى الله عليه وآله رجع من الحج ويا مئة ألف أو أكثر من مئة ألف وصلوا إلى غدير قم. وغدير قم مكان موجوع أكو بيه بعوض يلشع ويولد أمراض، ومنطقة حارة ومنطقة متردية. هناك نزل عليه جبريل قال له هنا ما تفرح المكان، وقف الناس هنا وتخطب عليهم وتثبت ولاية علي بن أبي طالب. أنزلك عليه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. وبعد ذلك نزلت الآية الأخرى. النبي جمع الناس في هذا المكان وأمرهم بقن ما تحت الدوع، يعني الشجر، الدوع الشجر، تحت الشجر أبو عاقول أكو نباتات شاهد جنهم قنموه قطعوه، يعني خلوها الأرض صالحة للقعدة حتى الناس يقعدون بالظل. وكان قاعدة وخطبهم خطبة المعروف اللي يعلن بها حقوق الإنسان. ومن بعد ذلك سألهم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال اللهم اشهد وأنت يا جبريل فاشهد. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال اللهم اشهد وأنت يا جبريل فاشهد. كررها ثلاث مرات ثم قال من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. اللهم ولي من ولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له العداوة والبغضاء. نعم يجيك معرف يقول هو كان يقصد باللفظة المولى ان يقول ابن عمي، يعني هذا ابن عمي حافظ النبي 120 ألف. شوف احيانا يعني ركة شيء ركيك يخجل والله عيب، يعني بالفعل. يعني ليش هالرجل وليش هالموقف من عند هذا الرجل؟ هذا كل اللي خدمة المسلمين، هو الواقع عطاء للمسلمين بصورة عامة. فاللغة صحيح تحتمل ابن العم، لكن القرينة هناك عين الولاية العامة، يعني التصرف، يعني انا اولى بيكم في تصرف بيكم من انفسكم، وذلك هذا الى نفس الحكم الى نفس الولاية. اصلي خلي ارجع للموضوع. مسألة اذا اللفظة شي حدد معناها، اذا كانت من الالفاظ المشتركة تحددها القرينة. فلما الآية تقول واني شفت الموالي من ورائي، هنا تجي القرينة تقول ان المقصود به ابن العم، مقصود بالموالي هنا ابناء العم. لان شنو وجه الخوف؟ وجه الخوف ان دولة كما اذكرت لك في صدر البحر، ان دولة وناس ما ياخذون الثروة يصرفوها في مكانها، والثروة اذا ما صرفوها في مكانها يعني انحرفوا بها عما اراده الله. لان الله عز وجل مو بس يتدخل باعطاء الثروة، لا، يتدخل بصرف الثروة. يعني انا الان لما اسأل الله عز وجل غدا يسألني يقول لي اموالك منين جمعتها؟ وين صرفتها؟ مو بس منين جمعتها؟ منين جمعتها وين صرفتها؟ ليش؟ لان الصرف ايضا تفاعل، والتفاعل بين جهتين، واذا كان اتشم هذا التفاعل بالضرر الله يمنعه. اما اذا لا ما بي ضرر. طبعا اذا اريد انا اوظف الاموال في بيع خمرة او اوظف الاموال في مصنع مهمته اهلاك الناس نعم قطعا الله عز وجل يعاقبني. يعني يقول لي هاي الثروة انت ما تملك حرية التصرف فيها. انا اعطيتها لك انا خليها في مكانها. فهنا السؤال شنو؟ سؤال اني اريد لي واحد ياخذ هالثروة يصرفها في مكانها. هذا الذي طلبه زكريا من الله. طيب. فهب لي من لدنك وليا. شو التفت لي من قريش اقول لك ان هاي الاية. يفطوها المبشرين بالتقشي يا شيخ. هب لي من لدنك وليا. يقولون انما قال ولي ما قال ولية. ها؟ يعني طلب ذكر ما طلب انت. ليش؟ يقول لأن الأنثى ما زاد عن نصيبها يدفع للعصبة. نلاحظ القضية قالوا لي بيجيب الآية يدعم بها رأية في موضوع العصبة. هي شنو العصبة؟ احنا عندنا الآن إلى واحد مات وما عنده إلا بنت. زين؟ هذه البنت أقرب أو بنتين يعني بنات ذكور ما عنده. هذه البنت عندنا احنا تأخذ برضى لها القرآن نص الثاني وين نودي؟ نص الثاني ندور الدليل وين يودي؟ الدليل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. طيب ما اكو رحم أقرب للإنسان من ابنه. ابنه هذا أقرب الناس إلى هذا الرحم. فنص نطيه اياه بالفرض والنص الثاني الرد عليه بالآية الثانية. نبهي عند المذاهب الإسلامية الأخرى لا يطوها الفريضة والباقي لمن يطوه يطول العصر بالباقي الورد. ولذلك أشوف صار مشكلة الآن عند كثير من إخواننا بالمذاهب الإسلامية الأخرى ويضطر أحيانا يعلن أنه متشيع حتى طول ثلاث روح يقول لك انا هسه تعبان وطارد انا اصل لها الناس عارف شنو هذا بيتي وهي بنتي وهي مسكينه وحاجه الى ان ترفض انا اشيلك حاجه اعطيها للاخرين. يقولون انما اشترط هب لي من لدنك ولي انما قال اريد ذكر لان يدري ان البنت ما تاخذ الفريسه كلها لان هذا يسموه استنتاج باللاجم. لا مو شيء ليس بينك. لأن أولا فهب لي من لدنك وليا يعني جنس الولي. جنس مرة يكون ذكر مرة يكون أنثى. مثل ما تقول مرة بالبيت البيت ناس. الناس يحتمل أن يكونوا ذكور يحتمل أن يكونوا أنثى. عيب هذا نفس الشيء. ولي المقصود بجنس الولي جنس يعني مليئ الأمر من بعدي. وجنس كما يحتمل ان يكون من الذكور يحتمل ان يكون من الاناث. اي وحده. ثانيا لما يقول فهب لي من لدنك وليا ويخصص الذكر على فرض تخصيص الذكر لان الذكر اقبل في المجتمعات عندنا من الانثى. يعني تامل انت الان في وين ما تروح يعني في مناطقنا العربية بصورة خاصة واحد الله يرزقك ان شاء الله ولد صالح يقول بنت صالحة ما يقول الله يرزقك المسكينة يعني وحدة من المظلوميات هذه يعني احنا نعطيها مكانة ثانوية نعطيها مكانة متأخرة وقد ندور لنا دليل مثلا وليس الذكر كالأنثى. صحيح ليس الذكر كالأنثى لأن هذا إلى وظيفة وهي إلى وظيفة تمام. مو معنى تفضيل مو معنى هذا أفضل وهذا أفضل. يعني المسألة ما لها علاقة. حتى لو تحط الرجل بنفس الظروف اللي انوضعت بها المرأة ممكن يكون عينا مثل المرأة نفس الشيء. إذا حطيته بنفس الظرف لأنه هو الإنسان شو مثل الصوغة صوغة الحضارة ما صوغة الميراث. يعني الآن إذا واحد يجيبك خليه في منطقة حضارة تلك المنطقة تتحكم بسلوكه بأخلاقه بتصرفاته. هاي كذلك المرأة منذ أن نشأت احنا نحولها إلى قهرمانة مثل ما يقولون رأسا تلقى تموت عندها مواهبها وانطلاقاتها. أما لو تتوجه توجه صحيح الخنساء ما نزلت من السماء. الخنساء مو من السماء، حصلت لها على تربية جيدة انطلقت الانطلاقة. خديجة بن خويلد ما نزلت من السماء، حصلت على تربية معينة انطلقت الانطلاقة. نفس القابلية اللي عند الرجل اللي عند المرأة، غير مثلا مرتبطها بالجو الملائم تنطلق كل طاقاتها، كل ما عندها من ابداع ينطلق. احنا معناتها بدنا نحطها بمنطقة الغلط. يعني الان اللي صاير عندنا في مجتمعاتنا مجال رد المرأة على اساس انها كيان الى طاقات يمكن ان تفيد المجتمع، لا نربيها على اساس انها غريزة. شوف لها فستان الصير يطلع مفاتنها ويطلع صدرها وضللها بالعطر مو الشكل ودفع الكوافير وبعدين طلعها هاي طلعها انت حتى يشبع رغبتها. هذا هو بس. ثم هذه مرأة حال الرجل مثل ما اعتني انا بالولد واربيه واريد من عنده ان يكون عنده اخلاق وطهارة وقيم ممكن نفس الجو الى ان وضعت بيه ست نفس النتيجة. بس احنا نشيئين التربية بشكل انه نضعها ظل يقول لي واحد ان هاي اخوة عندها اشياء ما عند الرجل. تمام. والشارع ميرج ما عندك تخليها خارج فطرتها، خليها في نطاق الفطرة. فطرتها الله عز وجل اهلها وطاها فطرة، خليها في نطاق الفطرة لا تطلعها عن فطرتها. يعني اللي شوف عندنا شيء مبتعل. يعني الان مثلا انا احرص هذه على ان تكون موظفة. تقول لي زين انت عندك الاف من الناس من الزلم قاعدة ما عندها شغل. يعني ما تريدش كلش خلصت قضية الزلم ما عندنا احد بعد الموظفة الا تجيب المرأة. بس هل جد نحطها زينة هاي؟ يعني مكشوف القضية، الهدف مكشوف. غريبة فين؟ المسألة احنا جاي نحطها في خارج حدود فطرتها. هل ممكن وضعها في نطاقها؟ الذي اراده الله لها، الله عز وجل عندما وضع لها النطاق ما اراد يظلمها بل عكس تجاوبا مع فطرتها خلاها مع فطرتها للاماكن اللي تصلح لها. طيب نرجع للايه. اذا لما نقول ان الولد في مجتمعاتنا اكثر قبول صحيح، لان احنا اعتادينا ان مجتمعاتنا الذكر يفضل بها على الانثى، هذا اللي اعتدنا عليه. ولذلك تلقى يندعي الله يرزقك ان شاء الله ولد، اما اذا جبت بنت تلقى تغير وجهه كلها راسا على واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وترى حتى في اوروبا، يعني ليس خلك، حتى في اوروبا قد تكون شويه الظاهره مو بهالشده. في اوروبا او في امريكا او في الاماكن اللي يسميها انفسها متحضره عندها الظاهره هذه، لكن الظاهره ناتجه كلها منين؟ ناتجه كلها من الاطر الاجتماعيه. اذا غيرنا الاطار تغيرت الاطار. يعني مثلا الاطر الان انت تشغل ولد بالمصنع وبنت بالمصنع واثنينهم يعطي انتاجيه متساويه، ليش يعطيها راتب اقل وهي تعطي راتب اكثر؟ الاطر اللي احنا نصنعها تحجم دور المرأة. اما اذا احسن اختيار الدور لها روعية عفتها واخلاقها وتخمار شر الله قطعا الها اماكن لابداعها. فخلينا نرجع للآية. اذا زكريا انطلاقا من رغبة المحيط، المحيط يريد يعتني بالذكر اكثر من الانثى، هي من ناحية. ناحية ثانية ان زكريا طلب ولد يشغل مكانه، والولد اللي يشغل مكانه الانثى ما تصلح لنا. ليش؟ لان هاي تمر عليها حالات ما تقدر تتصدى بها للحكم او للقيام. تمر عليها مثلا ادوار عادة شهرية، ادوار نقاش مثلا، ادوار اخرى أي الأدوار اللي تمر عليها هو وين هاي إذا انحجبت عن المجتمع من يدير؟ من يدير الشؤون المنوطة بها؟ وظيفتها من يديرها؟ الشؤون المنوطة بها من الذي يتولاها؟ ترجعنا نبحث عن ذكرى ومن الأول نخلي هذا في مكانه ونخلي هذا في مكانه. إذا زكريا عليه السلام إنما طلب لهذا الأسباب، هذا أولا يكون في مكانه، ثانيا تلبية لرغبة المجتمع، ثالثا قد يحمل على جنس الولي. فهذا من لدنك ولي المقصود بجنس الولي، والجنس أهم من أن يكون ذكر أو أنثى. أما أن الآية لها علاقة بتحديد الميراث، لا، لأنه هم يستدلون بها الآية ويستدلون برواية مروية عن ابن عباس ويرويها طاووس. طاووس يقول ألحقوا ما زاد عن الفرائض بأولي عصبة ذكر. هذه الرواية هو عبد الله بن عباس نفاها، كما ينص الشيخ الطوسي يقول نفاها. وكذلك طاووس يعني مو طريق معتمد، ضعيف يعني الرجل، واحنا الرواية من الضعيف ما نعمل بها. يعني احنا الآن الرواية إذا نأخذ الرواية عن الرواية المعتبرة نأخذها عن الموثوق، على الأقل أن عنصر الثقة يتوفر بها، وقد ترتقي لأكثر من الثقة. هذا الرجل ما يعني مو مهجد مو ثقة، لأن هذا الرجل معروف عنه من السلوك ما يهبط به عن مستوى الثقة أكثر من هذا ما تقولها. فإذا احنا ما نعتمد على الرواية ونعتمد على أدلة أخرى في تقسيم الميراث. طيب، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أنا عندنا شوية نقط في انقلاب نظرة إليه. النقطة الأولى أن آيات الميراث أول ما نزلت، يعني أول واحد أخذ إرث من بعد نزول آيات الميراث منه؟ أول واحد أخذ إرث، يعني طبعا لما نزل الحكم ينتظر موضوع حتى ينطبق عليه. أول موضوع، أول مكان انطبق عليه الحكم، أكو عدي بن نضلة ابن اسمه النعمان. عدي بن نضلة كان من المهاجرين إلى الحبشة، وابن هناك انولد النعمان. النعمان كان رجل صالح وشجاع. هذا النعمان ولاه الخليفة الثاني ميشان، عمر بن الخطاب ولاه ميشان. ميشان لما تولى ميشان أراد زوجته يأخذها وياه، لأن باعتبار صار والي هناك راح يسكن هناك. قال هل زوجته هل أمي معي؟ امتنعت، قالت أنا وطني عزيز علي وما أريد أطلع عن بيتي أبقى هنا. كلما حاول ما أردت أن تلتحق به، فهو أراد أن يثير غيرته. كتب الأبيات، كتب لها فمن مبلغ الحسناء أن خليلها بميشان يسقى من شراب وحنتني، إذا شئت رنتني ذهابين قرية وصناجة تحدو على كل من شني، إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتسلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنازمنا بالجوشق المتهدم. لما وصلت الأبيات نقلوها إلى عمر بن الخطاب، كتب له بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه تنازمنا بالجوشق المتهدم، أجل والله قد شاعني وقد عزلتك. فهلما عزل وإجا، لما دخل عليه قال له ما هذا إذا كنت ندماني؟ أنت تمثل والي من قبل خليفة وراح تشرب قمرة؟ نعم، تتمدح بأنك تشرب قمرة؟ إذا كنت ندماني فبالاكبر اشقني ولا تشقني بالاصغر المتكلم. قال له خلصت؟ قال له بلى. قال له والله يا امير المؤمنين ما خلط دمي ولا لحمي ابدا ولا اشربها ولن اشربها وانا اتقى لله، لكن ترى القضيه كل ما في الامر فضل وفعل جرى على لساني، والمساله كلها تتعلق اردت اثاره غيره هذه المراه حتى تنتحر مؤكد من هذا. قال انا اظنك صادق لكن رغم انت ما تتولى لي بعد من بعد هذا ولايه. فظل بالبصره يطلع مع الغزاة يغزو ويرجع يغزو الى ان مات هناك في البصره. هذا يعتبر اول مورث اول مورث في الاسلام هذا النعمان. اول واحد من بعد نزول الايات هو اخذ الميراث. مشت آيات الميراث في حياة النبي صلى الله عليه وآله وقدر يهدم بها أعراض قائمة بالجيش. مثلا دولة كانوا في محيطهم البنت ما يعطوها الميراث. البنت على واحد من الأنصار اسمه أبو كحة. أبو كحة مات فجاءت أم كحة. زين دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله هذا الرجل مات وخلص بنات عندي ودم البنات يحتاجن الى انفاق يحتاجن الى جهاز اذا الله كتب لهن ان ينتقلن الى بيوت ازواج يحتاجن الى مصرف. هذا عندك كم فلس ميراثه الاموال اللي عنده اجوا ابناء عم اخذوها اخذوا المواريث كلها ودم البنات ظل ما عندهم شيء ظل عندي وانا ما ادري من اين انفق عليهن دول ما يورثون البنات. النبي صلى الله عليه وآله أطرق المدة إلى أن هبط عليه جبرائيل بسم الله الرحمن الرحيم يوصف في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فرد وراءهم النبي أحضرهم هلموا بما أخذتم. قالوا يا رسول الله ونورث البنات؟ نعم. ليش ما تورثوها؟ لابد. قالوا له هذه لا تطاعن هذه لا تطاعن ولا تخرج للقتال اي مو فارش اي ما تدافع عن الاعراض ولا تدافع عن الكرامه مهمتها قاعده بالبيت. نعم. قالوا ايهن عنكم بطلوا هاللغه ما عليكم. هذا الميراث الى علاقه بان الانسان يورث الامور الماديه والمعنويه لاولاده. لانه عندنا الان فضل ابوك وامك اذا ارادوا يعطوك جسم مثلا قزم قصير لو في الدنيا كلها ما تقدر تغير جسمك، واذا ارادوا يعطوك مثلا بدن ضعيف يعطوك خواصهم الوراثيه كل خواصهم يعطوك سواء كانت جسديه او نفسيه. هذا قانون الوراثه يلعب دوره. هذول الاباء يورثون الابناء جميع خواصهم مثل ما يورثون خواصهم المعنوية سواء كانت سيئة أو حسنة لازم أمورهم المادية أيضا يورثوها لأولادهم. من أولادهم؟ من أولادهم. فتقوم نظرية الميراث على التعادل، التعادل بين ما يأخذه الإنسان من آبائه من صفات وأخلاق وبين ما يأخذه من أمور مادية. هاي الأمور المادية الميراث يأخذه من بعده هذا الميراث. ولذلك دائما هالحقيقة يذكر بها الدين. لمن يذكر؟ يذكر الانسان يقول له ترى هذه اموالك مو الك ترى نبال شوي زين انت شوي حاول لا تعسر فيه. هذا قانون الوراثة يلعب دوره. هذول الاباء يورثون الابناء جميع خواصهم مثل ما يورثون خواصهم المعنوية سواء كانت سيئة أو حسنة لازم أمورهم المادية أيضا يورثوها لأولادهم. من أولادهم؟ من أولادهم. فتقوم نظرية الميراث على التعادل، التعادل بين ما يأخذه الإنسان من آبائه من صفات وأخلاق وبين ما يأخذه من أمور مادية. هاي الأمور المادية الميراث يأخذه من بعده هذا الميراث. ولذلك دائما هالحقيقة يذكر بها الدين. لمن يذكر؟ يذكر الانسان يقول له ترى هذه اموالك مو الك ترى نبال شوي زين فانت شوية حاول لا تعش ربك من اجل اولادك، هم ياخذوها ياخذوها ما في شك، لكن انت قبل ان ياخذوها كن انت مخلص نفسك من عدة، لا تظل انت تالي هي مع الاسف. هاي عندنا الظاهرة، انا اقول لك يعني ما نقدر ننكرها ان الواحد عشان يسوي هذا عشان هم لا فعل الناس ها اولادي بنخلاتي وين يروحون؟ صحيح هذا موجود عندنا هاي الظاهرة، لكن الانسان يجب ان يضع الله نصف عينه، مو قضية اولاده. صحيح اولادك الاسلام يحرص على ان اولادك لا يظلون جياع، وهذا واحد من الصحابة اجا قال يا رسول الله انا جميع ما عندي من اموال حولتها الى ورق ذهب وفضة، سويتها اشبه شيء بالبيض، نعم من الذهب والفضة، واريد اتصدق بها في سبيل الله. قال عندك اولاد وعائلة؟ قال بلى. قال تتركهم عالة يتفقون الناس؟ لان تترك ورثتك اغنياء خير لك من ان تتركهم فقراء، انت شنو دورك من اخلاف الشيخ؟ طلعتهم للوجود راح تدبهم هناك فلنكون يتفقون الناس؟ اذهب لا تشهدني على هذا، انت ثلث لك من حقك وثلث كثير والباقي هذا اعطيه الى اطفالك الى عائلتك، ما تتركهم جياع. الانسان اذا الاسلام ياتي بان يكون يرعى اولاده هذا الانسان، لكن لا يقدم اولاده على الله. ورحم الله الشريف الرضي، يا امن الايام يا امن الايام بادر صرفها واعلم بان الطالبين حثاث، خذ من تراثك ما استطعت فإنما شركاؤك الأموال، والوراث لم يقض حق المال إلا معشر نظر الزمان يعيد فيه فعاد، شركاؤك الأيام والوراث حتما يأخذوا من عندك. فإذا أرجع للآية، الآية إذن أول شيء هذا المعنى اللي اخترناه، المعنى الثاني شوية تنبلي هاي اللي دخلت الآية بالفقه السياسي، أن الأنبياء يورثون أم لا يورثون. هذه إجتنا نظرية أن الأنبياء لا يورثون، إجتنا عن طريق رواية نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الرواية مو معلوم تصمد للنقد، ليش؟ لأن عمومات القرآن الكريم كلها تدل على أن الأنبياء حالهم حال غيرهم، يعني الحكم ناظر الى ان النبي انسان والانسان كل الناس يورثون تركتهم لابنائهم، ذهب لي من لدنك وليا يرثني وورث سليمان داود وولي الارحام بعضهم اولى ببعض الى اخره، الايات فيها عموم كلها العمومات الاطلاقات كلها تدل على ماذا؟ تدل على ان الناس يتشاورون في قضية الميراث ما تفرق نبي او غير نبي، ولذلك هذا المعنى الزهراء سلام الله عليها سيمر علينا اشارت اليه في خطبتها، يعني اجت من هنا ناقشت بهذا الموضوع. فموضوع الميراث ان النبي يورث يوم يورث، النبي لا يورث الا الحكمة والا العلم، من هذا الحكم الان فلنشوف. احنا نسأل العرب القرآن نزل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، نسأل العرب نقولهم إلى واحد نقول خلف ميراث، شو يقولون الناس؟ خلف علم لو خلف أموال؟ يقولون خلف أموال، يقولون خلف علم، العلم ما يورث، العلم ما يورث، مو من الأشياء اللي تورث، الأشياء القابلة للناقل هي التي تورث، يعني دار مزرعة نقود أثاث، هذا اللي يقع عليه الميراث اللي يتورث، وإلا علم يتورث. يعني أقوى الآن كل ابن عالم يطلع عالم ولا كل ابن جاهل هم يصير جاهل، هذا العلم يتحصل، حصل الإنسان عن طريق الدراسة، ما لا علاقة الميراث، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، كل يجي صفحة بيضاء يتعلم بعد ذلك، اما العلم او المنزلة هذا يرث منزلة ابيه، المنزلة تترجم الى وضع مادي ايضا نفس الشيء، المنزلة يعني الحكم معناه الاستيلاء على الاموال والتصرف بالاموال. فالشيء اللي يتورط يتورط الاموال، اما العلم يتورط هذا كلام بعيد عن جو الآية. ويأباه الفهم، يعني يأباه اهل اللغة المجتمع، لان اكو عندنا احنا العقل الاجتماعي عندنا، وعندنا العقل الفلسفي، وعندنا العقل الكذا الشرعي. العقل الاجتماعي يسأل المجتمع، نقولها الان انت اشتبتهم من لفظة ميراث، يقول لفظة الميراث المقصود بها الشيء اللي الانسان كان يستعمله بحياته، سواء كان نقود او دار او مزرعة او اموال يعطيه الاولاده، اولاده هذا معنى ميراث. ايه الانبياء يورثون حالهم حال باقي الناس، ما عندهم مانع، اما يورثون العلم والحكمة. زين اسألك، اذا كان المقصود زكريا يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني، اذا كان المقصود من عند النبوة والحكمة ومكانة، فشنو معنى قوله واجعله ربي رضيا؟ يعني الان يمكن واحد يقول يا ربي ابعث لنا نبي وطي عقل، ها؟ اذا عقل بلا كلام، واذا عالم بلا كلام، اما اجعله ربي رضيا شو بدا عليها الشرط اذا كان المقصود به المنزلة، يعني النبوة والمكانة؟ ما كان ينبغي يطلب من الله ان يجعله رضي؟ هو هذا الطلب قرينة على ان المقصود به واحد يتولى اموالي ويكون مرضي، يصرفها في مكانها، يحطها في مكانها، لا يبتعد بها عن اجواءها الطبيعية. ها؟ واجعله ربي رضيا. اذا طلب زكريا من الله عز وجل وارث يرثه، والانبياء يورثون مثلهم مثل غيرهم. ولذلك الزهراء سلام الله عليها في نجاحها في مجلس الخليفة تقول لها: وانتم الان تزعمون ان لا ارثلي ولا حظوة من ابي، افخصكم الله بآية اخرج ابي محمد منها؟ أن تقولون لا، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه؟ وتقولون أن هذا العموم مخصص بالرواية اللي رواها الخليفة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ تقولون أنتم أعرف بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ وكان يمكن أبوي باللي ترى هذا العموم مخير، يعني مخصص مو على إطلاق هذا العموم. يعني الأنبياء ما يورثون، يطلعون من مجموع البشر دول ما يورث، بس باقي الناس يورثون، لكن الأنبياء ما يورثون. تقولون أنتم أعلم من أبي وابن عمي بهذا؟ فدونك هامخ، من بعد ما بدأ عليها التأثر، دونك هامخطوم ومرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة. وعند الساعة يخسر المبطلون. إذا زهراء صلوات الله عليها طالبت بالميراث انطلاقا من هذا المعنى، هو أن الأنبياء حكمهم حكم غيرهم بالميراث. ثم لما شوية نظرية الميراث انصدت، كانت طيب ما لها الميراث، انا نحلة طانيها ابوي نحلة، انحلنيها ابي طانيها بحضور الصحابة، والصحابة يعرفون، وبنفس الوقت هاي لها 6 سنين انا اتصرف بها، فدك وهي وما معها اللي طاين ابوي لي، هاي الان فلاحين انا من خيالي، انا انصبتهم وجاء اخذ والدها في حياة ابي وبعد ابي. قلها انا ما اعتقد ان ابوش كان يطيش هذا بعنوان الاستحقاق، شد حاجة وانا مستعد اشد حاجتكم، ما خليش تحتاجين، فزين اطيني حصتي من سهم ذوي القربة، فان لله خمسه وللرسول ولذي القربة، اطيني سهم ذوي القربة. قلها فعلا انا ما اخلي واحد منكم يجوع او يعرى، فتتلاحقوا الاصرار على المنع، رجعت تعثر بأديال الخيبة. يعني الشيخ المفيد يقول باتت في تلك الليلة إلى الصباح ما ذاقت النوم. يعني ما كانت تتوقع من المسلمين أن يوصلوها إلى هالدرجة تطلب هاي عزيزة رسول الله. أي السجن الوحيدة اللي خلقها أبوها صلة بينه وبين أمته. أي اللي كان يقول عنها فاطمة روحي التي بين جنبي. فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني. العزيزة هاي اللي كانت ما يعني ما تفر من آلامها وين تروح؟ وين تفرها؟ تجي إلى قبر رسول الله. بنفس التي لا هم أعزهم جوارها ولا تركوها تستجير بدمعها رواها تقضي ليلا ونهارا بكاء على الهادي فجدوا بمنعها ومزالفة ظل الأراك ومزالفة ظل الأراك لم تكن تطيب نقوش القوم إلا بقطعها إذا كان قصد القوم بيعة بعلها فما كان يحدوم على كسر ضلعها تجي وين تجلس على القارورة إذا جلست على القارورة تطلق لعينيها العنان تنفجر باكية خلاف عينك رواني خذا ونحل ديرك وعيوني دعيتهم بي بعد هذا الموقف مرت عليها الايام كلها ايام امام ايام لوعة ايام حزن وين قبعت بدارها كانت جريحة قلب كشيرة قلب مهضومة دامعة العينين تندب اباها الليل والنهار هل اضطر الامام امير المؤمنين ان يبني لها بيتا سماه بيت الاحزان الى ان دنت منها وفاتها استدعت امير المؤمنين قالت لها بالحسن انا بصدري وصايا تختلج احب ان اوصيك بها قال اوصي ستجديني ان شاء الله وسيلة قالت يا ابن العم اذا انا قضيت نحبي غسلني بثيابي ولا تكشف عني اني طاهرة مطهرة يا ابن العم لابد للرجال من النساء عليك بعدي بابنة اختي اماما انها تكون لولدي مثلي مع ذلك اجعلها يوما وليلة وللحسنين يوما وليلة لا تصح بوجهيهما فانهما يصبحان يتيما منكسرا اخذت تدلي اليه بوصاياها اخر وصية قالت واخرج بي ليلين الى نامت العيون وهدات الاسواد ولا تدع احدا من هؤلاء يحضر غسلي والصلاة علي فاني ساشكوهم الى الله ثم اشتدت عليها الحالة قالت لي اسمع سجيني الى بلا سجد عزما الى القبلة زبلت يديها ورجليها وغمضت عينيها ومضت مظلومة مبطلة شرعاني والمؤمنين بتنفيذ وصاياها نفذ وصاياها واحدة واحدة الى ان اراد ان يعقد عليها الكفن صاح يا حسام يا حسام يا زينب يا ام كلثوم يا فضوى الامه وتوجهوا من امكم الظالمة فهذا الفراق ولا لقاء بعد اقبل اليها الحسنان وقع عليها لما فرغوا من وداعها امر امير المؤمنين بان تؤخر الجنازة هرع الناس الى باب الدار التفت الى جدار قال يا عم قل لهم اخر اخراج الجنازة وفعلا اخر اخراجها انصرف الناس لما رجعوا وتناصف الليل خرج مع باقي المشيعين اقبل بها الى القبر ويا المجموعة القليلة وضر المعجال القابر وانفجر باكيا ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرى جوابي يا حبيب ما لك لا ترد جوابنا انا شئت بعدي خلت الاحبابي حط النغيش عن حفرة وحالا من الفراق وحشين رد للدار ورد الشيء عوها وياك وقعد بعد النجم ما غار يناجيها ويقل لها يا بعد للوجه لا وين راعي لا لا وصاحبها حتى الومات عليه وإن افتقادي يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأعزائك وأحبائك محمد وآل محمد ارحمنا وأهلنا يا الله اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك قبل أعمارنا في خير وعافية لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم احشرنا في رحال آل محمد الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.